أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما ادعي عليه الإجماع من لزوم كون غسل الرأس والرقبة في غسل الجنابة قبل غسل الجانب الأيمن والأيسر، ولكن خالف في ذلك جماعة منهم صاحب مصباح المنهاج، فقال لا يجوز البدء بغسل الجانب الأيمن والأيسر قبل غسل جزء من الرأس، ولكن يجوز غسل الرأس والجسد معا أو غسل جزء من الرأس ثم البدء بالجسد وبعد ذلك إكمال غسل الرأس. استند المشهور إلى عدة روايات، العمدة منها كانت مشتملة على أمر بصب الماء على الرأس ثم صب الماء على الجسد، ونوقش فيه بأن هذا لا يدل على ما هو المطلوب من لزوم تقديم غسل الرأس على غسل الجسد، وقد يؤيد ذلك ما في موثقة سماعه حيث إنه بعد الأمر بصب الماء على الرأس ثم صب الماء على الجسد قال ثم يفيض الماء على جسده كله، فيقال بأن هذا التعبير بعد أن أمر بصب الماء على الرأس ثم صب الماء على الجسد ظاهر في أن المعتبر هو غسل الجسد بكامله بأي نحو كان ثم يفيض الماء على جسده كله. ومن الروايات التي استدل بها على لزوم الترتيب رواية حريص، عن حريص في الوضوء يجف قال قلت فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه، قال جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت وكذلك غسل الجنابة، قال هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، فقلت وإن كان بعض يوم، قال نعم. ورواه الصدوق في مدينة العلم مسندا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام كما ذكره الشهيد في الذكرى. وذكر السيد الخوئي أن الشهيد حينما ينقل عن كتاب مدينة العلم فتجري أصالة الحس في حقه لاحتمال بقاء هذا الكتاب إلى زمانه قدس سره، وسند الشهيد إلى كتب الأصحاب صحيح كما هو مذكور في الأسناد المذكورة في البحار وغيره. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام قال وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، هنا لا يأتي إشكال مصباح المنهاج، لأن ظاهره البدء بغسل الرأس، اغسل ما بقي. وقلت وكذلك غسل الجنابة، قال هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك. ولكن أشكل عليه في مصباح المنهاج أولا بأن هذه الرواية مشتملة على أمر مقطوع البطلان، وهو عدم اعتبار الموالاة في الوضوء. مضافا إلى أنه لم يظهر من الرواية التركيز على الترتيب بين غسل الرأس وغسل سائر الجسد، بل الظاهر منه بل الظاهر من هذه الرواية بيان عدم اعتبار الموالاة. نقرأ الرواية مرة ثانية. في الوضوء يجف، قلت فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يلي، قال جف أو لم يجف اغسل ما بقي. قلت وكذلك غسل الجنابة، قال هو بتلك المنزلة، يعني كذلك في غسل الجنابة لا تعتبر الموالاة. وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك. قلت وإن كان بعض يوم، قال نعم. الإنصاف أن هذا الإشكال في غير محله، فإن التعبير بقوله وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك إذا كان المقصود منه بيان عدم اعتبار الموالاة، فكان مما لا يحتاج إليه حينما قال الإمام هو بتلك المنزلة، يعني لا يعتبر فيه الموالاة. فلماذا أكد الإمام على الأمر بالبدء بالرأس ثم إفاضة الماء على سائل الجسد؟ هذا ظاهر في لزوم الترتيب. وأما اشتمال الرواية على أمر مقطوع البطلان فقد يقال بإمكان التبعيض في الحجية، لكنه مشكل جدا، لأن المضمون واحد، وفي المضمون الواحد يشكل التفكيك والتبعيض في الحجية. إذا كانت الرواية مشتملة على مضمونين مستقلين، يمكن أن يقال بأن العلم ببطلان أحد المضمونين لا يمنع من حجية المضمون الآخر، ولكن هذه الرواية ظاهرة في مضمون واحد، وكذلك غسل الجنابة قال هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك. قلت وإن كان بعض يوم، قال نعم. فإشكال المصباح، مصباح المنهاج، إشكاله الأول من أن هذه الرواية مشتملة على ما لا يمكن القول به لا يخلو عن وجه. وكذلك غسل الجنابة قال هو بتلك المنزلة، يعني جف العضو الأول أو لم يجف اغسل ما بقي. وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك. قلت وإن كان بعض يوم، قال نعم. نأخذ بهذه الجملة ونلغي ما سبق وما لحق، نلغي الجملة السابقة واللاحقة، مع أن الكل في سياق بيان عدم اعتبار الموالاة. نأخذ بجملة متوسطة وهي قوله وابدأ بالرأس ثم أفض على سائل جسدك، هذا لا يخلو عن إشكال.
يكون لاعتبار الموالاة أو مثلا وجود الحرارة بعد المؤيم
ظاهر قوله فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه. قال جف أو لم يجف اغسل ما بقي. قلت وكذلك غسل الجنابة؟ قال هو بتلك المنزلة. الكلام في أن المضمون واحد، إذا كان لدينا الفقرة الأولى فقط لكنا نحمل الفقرة الأولى، وإن كان هذا الحمل بعيدا لكن كان يمكن حملها على فرض الجفاف في الحالات غير الطبيعية، أو إذا جف عضوا واحد دون جميع الأعضاء السابقة. ولكن المهم أن الإمام قال غسل الجنابة بمنزلة الوضوء، وبعد ذلك قال الراوي قلت وإن كان بعض يوم؟ قال نعم. وصلنا بعد هذه الروايات إلى رواية هشام بن سالم، حيث اختلف النقل عن هشام بن سالم في قضية الإمام الصادق عليه السلام حينما أمر جاريته بغسل الجنابة، ففي أحد النقلين أمر الإمام بأن تغسل رأسها ثم جسدها، وفي النقل الآخر أمرها الإمام بغسل جسدها ثم غسل رأسها. فقال السيد الخوئي نحن نعلم بأن أحد النقلين باطل، فيسقط النقلان عن الحجية ونرجع إلى بقية الروايات الظاهرة في لزوم الترتيب بين غسل الرأس وغسل سائر الجسد في غسل الجنابة. أشكلنا عليه بأن هذا لا يتم على مبانيكم، فإنكم ذكرتم بأنه لو مثلا نقل عن الشيخ الطوسي تضعيف بالنسبة إلى سالم بن مخرم، ونقل عنه أيضا توثيق بالنسبة إليه، ونقل عن النجاشي توثيق سالم بن مخرم، فلا يصح أن يقال بأن شهادة الشيخ الطوسي غير ثابتة لتعارض النقلين عن الشيخ الطوسي، فتبقى شهادة النجاشي سليمة عن المعارض. قلتم في معجم رجال الحديث في ذيل ترجمة سالم بن مخرم أبي خديجة أن هذا المطلب غير صحيح، بل التعارض مستقر بين جميع الأطراف، فتوثيق المنقول عن الشيخ الطوسي والذي نقله هو العلامة الحلي عنه، وتوثيق النجاشي في عرض واحد يتعارضان مع التضعيف الموجود في كلام الشيخ الطوسي لسالم بن مخرم. وهكذا اختاره السيد الصاد في البحوث في التعارض، ذكر أنه لو نقل صاحب الوسائل عن الكليني حديثا ونقل صاحب البحار عن الكليني ذاك الحديث بشكل آخر، كما هو كذلك بالنسبة إلى قوله عليه السلام إذا نشى العصير أو غلا حرم، فإن أحدهما نقل بالواو والآخر نقل بأو، إذا نشى العصير وغلا حرم، إذا نشى العصير أو غلا حرم، وهذا له أثر كبير في الحكم الشرعي. إذا نشى العصير أو غلا حرمة لكان يقال بأن النشيش العصير الذي يكون قبل غليانه موجبا لحرمته، بينما أنه لو كان بالواو لا يدل الحديث إلا على كون الغليان الذي يكون بعد النشيش موجبا لحرمة العصير. فهناك يقول السيد الصدر: لا يصح أن نقول بوقوع التعارض الثنائي بين نقل صاحب الوسائل ونقل صاحب البحار عن الكليني ثم نجعل نقل التهذيب سليما عن المعارض. لماذا؟ يقول بأن نقل صاحب الوسائل مثلا موضوع للحجية في حد ذاته، سواء كان نقله عن الكليني مطابقا للواقع أم لا، كما أن نقل صاحب البحار موضوع للحجية سواء صدق نقله عن الكليني أم لا. فإذن صاحب الوسائل مثلا حينما ينقل إذا نشى العصير وغلا حرمة يكون معذرا موضوعا للمعذرية بالنسبة إلى حرمة النشيش، لفظ الواو يدل على أن النشيش بمجرده لا يكفي في الحرمة، فيكون نقل صاحب الوسائل موضوعا للحجية بمعنى المعذرية عن سببية النشيش لحرمة العصير. وهذا لا يجتمع مع منجزية نقل التهذيب ونقل صاحب البهار عن الكليني من قوله إذا نشى العصير أو غلا حرمة، فإن هذين النقلين موضوعان للحجية بمعنى المنجزية لكون النشيش بمجرده سببا لحرمة العصير، ولا يعقل اجتماع المنجزية والمعذرية بالنسبة إلى حكم واحد، إما أنه يكون لدينا منجز فعلي بالنسبة إلى هذا الحكم أو لدينا معذر فعلي بالنسبة إلى ثبوت المعذرية والمعذرية ثبوت المنجزية والمعذرية بالنسبة إلى حكم واحد غير معقول، مناقضة في النتيجة. فإذا لا يمكن شمول دليل الحجية لأحد هذه الأطراف لكونه ترجيحا بلا مرجح. فهنا أيضا قد يطبق هذا الكلام الذي نقلناه عن السيد الخوئي في بحث الرجال وعن السيد الصدر في بحث الأصول، فيقال بأن أحد النقلين عن هشام بن سالم من أن الإمام أمر جاريته بغسل الجسد ثم غسل الرأس يكون موضوعا للمعذرية بالنسبة إلى شرطية الترتيب، بينما أن النقل الثاني عن هشام من الأمر بغسل الرأس ثم الجسد وتلك الروايات السابقة موضوع للمنجزية بالنسبة إلى الترتيب بين غسل الرأس وغسل الجسد، ولا يمكن اجتماع المعذرية والمنجزية بالنسبة إلى حكم واحد وهو الترتيب في الغسل، فتسري المعارضة إلى الجميع. لكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بجواب مبنائي وجواب بنائي. أما الجواب المبنائي فلما ذكرناه في الأصول من عدم تمامية هذا المبنى الذي اختاره السيد الخوئي والسيد الصدر، فإن العقلاء يرون أن حجية نقل صاحب الوسائل ونقل صاحب البهار بنقطة كاشفيتهما عن إخبار الكليني، ونقطة الكاشفية هنا ساقطة بالمعارضة، لأنه لا يمكن أن ينقل أن يصدر خبران من الكليني متضادان، إما أنه نقل في الكافي إذا نشى العصير وغلا حرمة، أو نقل إذا نشى العصير أو غلا حرمة، فنعلم إجمالا بخطأ صاحب الوسائل أو صاحب البحار في هذا النقل عن الكليني، فتقع المعارضة بالنسبة إلى كاشفيتهما. فالعقلاء لا يرون شمول دليل الحجية بالنسبة إلى هذين النقلين، فإنهم يرون أن المعارض لنقل الشيخ في التهذيب هو نقل الكليني، ونقل صاحب الوسائل مثبت للمعارض وليس هو المعارض في مقام الكاشفية. نعم، لا يمكن الجمع بين ملجزية نقل صاحب الوسائل ومعذرية نقل التهذيب، هذا الكلام صحيح، لكن نقطة حجية الأمارة كاشفيتها، والكاشفية بالنسبة إلى نقل الكليني ساقطة لاختلاف نقل صاحب الوسائل والبحار عنه، والحجية العقلائية للأمارات في طول كاشفيتها، وما ورد في الروايات من حجية خبر الثقة لا يخرج عن إطار النقاط العقلائية، والنقاط العقلائية تحدد موضوع حجية خبر الثقة في الروايات. هذا إشكال مبنائي ذكرناه مفصلا في الأصول. الإشكال البنائي أن نقول أن هذا الإشكال المبنائي لو تم فإنما يتم في التعارض المستقر، ولكن هنا ليس التعارض مستقرا، ليس التعارض مستقرا بين الروايات السابقة وبين نقل هشام بن سالم، لأنه لو تم نقل هشام من أن الإمام أمر جاريته بغسل جسدها ثم غسل رأسها فتكون قرينة على حمل الروايات الآمرة ببدء الرأس على الاستحباب، ولا معارضة مستقرة بين رواية هشام وبين تلك الروايات، فإذا لا وجه لجعل الروايات السابقة طرفا للمعارضة. هذا نظير ما لو ورد في خطاب أكرم العالم وورد في خطاب آخر لا بأس بترك إكرام العالم، وورد في خطاب ثالث في ترك إكرام العالم بأس. فبعد معارضة لا بأس بترك إكرام العالم مع قوله في ترك إكرام العالم بأس، نرجع إلى ظهور قوله أكرم العالم فنثبت به وجوب إكرام العالم، لأن ذاك الخطاب ليس طرفا للمعارضة مع أي من هذين الخطابين. أما مع قوله في ترك إكرام العالم بأس فلكونهما متوافقين، ذاك يقول أكرم العالم، هذا يقول في ترك إكرام العالم بأس، وأما مع قوله لا بأس بترك إكرام العالم فلا معارضة بينه وبين أكرم العالم، لأنه لا معارضة بين القرينة وذي القرينة. فإذن تبقى تلك الروايات الآمرة بالترتيب سليمة عن المعارض. لكن ذكر في مصباح المنهاج أن هذه الروايات الآمرة بالترتيب مع غمض العين عن إشكال أنها آمرة بالترتيب في الصب لا تصلح أن تكون قرينة على حمل الإطلاقات في غسل الجنابة على اشتراط الترتيب، فإن هناك إطلاقات تأمر بغسل الجسد كله، ولم يشتمل ولا يشتمل تلك الإطلاقات على بيان الترتيب بين غسل الرأس وغسل الجسد، مع احتفافها بجملة من المستحبات، فكيف أغفلت تلك الإطلاقات لزوم الترتيب بين غسل الرأس وغسل الجسد، مع أنها لم تغفل بيان الآداب المستحبة في غسل الجنابة. نقرأ جملة من هذه الروايات. صحيحة حكم ابن حكيم سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل وأفض يعني أفض الماء على رأسك وجسدك فاغتسل لم يقل أفض على جسدك ثم على عفوا لم يقل أفض على رأسك ثم على جسدك أغفلت بيان شرطية الترتيب بين غسل الرأس وغسل سائر الجسد مع أنها لم تغفل بيان بعض المستحبات أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها لا إشكال في استحبابه هنا كلام في للسيد السيستاني لا بأس أن أتعرض إليه يقول الروايات الواردة في مقام الإفتاء إذا كانت مطلقتان لا يصح حملها على لا يصح تقييدها بالروايات المقيدة بل لا بد من حمل الروايات المقيدة على الاستحباب ولعله لأجل هذا استشكل السيد السيستاني في وجوب بدء الغسل بالرأس في غسل بدء غسل الرأس في غسل الجنابة لأجل أن الرواية حكم ابن حكيم ظاهرة في كونها في مقام الإفتاء عن بالوظيفة الفعلية والإمام لم ينبهه على الترتيب السيد الحكيم في مصباح المنهاج لا ينص على قضية كون هذه الرواية في مقام الإفتاء ولكن يقول بعد اشتمال هذه الرواية على جملة من المستحبات فكيف نحمل إطلاق الأمر بغسل الرأس والجسد على لزوم الترتيب بينهما مع أن هذا الأمر المهم لم يذكر في هذه الرواية إن قلتم لا إشكال في أن الترتيب مستحب فمعنى ذلك أنه أغفل عن بيان هذا الحكم استحبابيا كان أو وجوبيا فكيف تبررون إهمال الرواية عن بيان هذا الحكم ولو كان استحبابيا مع عدم إهمالها لبعض المستحبات الأخرى يقول في الجواب في مصباح المنهاج أن بقية المستحبات لعلها دخيلة في اكتمال غسل الجنابة وبلوغ غسل الجنابة مرتبة عالية بينما أن الترتيب لعله مستحب في واجب وليس مؤثرا في كمال غسل الجنابة، ولأجل ذلك أغفل ذكره. وهكذا صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. لم يقل ثم تغسل، يعني ثم تبدأ بغسل الجنابة، لم يقل ثم تغسل رأسك ثم تغسل جسدك، قال ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. فأهملت الرواية ذكر الترتيب بين غسل الرأس وغسل الجسد، مع أنها لم تهمل بيان المستحبات من المضمضة والاستنشاق ونحو ذلك. ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. لا، من لدن قرنك إلى قدميك يعني من كل، اغسل جسدك كله. يدخل يعني يصب الماء من أعلى رأسه إلى جسده، هذا لا يدل على الترتيب، على البدء في الجملة. ولا ينكر أنه لا يبدأ بغسل الجسد قبل غسل رأسه بالمرة، ولكن حينما يصب الماء على رأسه يجري الماء إلى صدره وإلى ظهره، مع أن جزءا من رأسه لم ينغسل، مضافا إلى أنه لو ضم إلى كلامه أن إمرار اليد بعد جريان الماء لا يكفي عندكم. إذا صب الجنب الماء على رأسه فجرى الماء على جسده على صدره وظهره، وبعد ذلك أمر يده على رأسه وأنهى إمرار اليد على رأسه، بدأ بإمرار اليد على صدره وظهره. أنتم تقولون وهو الصحيح أن هذا ليس غسلا، إمرار اليد على الماء ليس غسلا، إجراء الماء غسل، وحينما أجريت الماء على صدرك لم تكمل غسل رأسك، فلا بد أن تقيد هذه الصحيحة: ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، تغسل جسدك من لدن قرنك مع البدء بغسل الرأس. يقول: كيف أهمل الإمام بيان لزوم الترتيب ولم يهمل الأمر بالمضمضة والاستنشاق وغسل الكفين قبل الغسل ونحو ذلك؟ ما يخالف، ولكن لا يدل على أن غسل الرأس لابد أن يكتمل وبعد ذلك تبدأ بغسل الجسد. أنا وياكم، لكن لابد من أن نكمل استدلال سيد بعد. أنا وياكم، أنا موافق أنه لا مانع من تقييد هذه الإطلاقات، ولعله تقييد بما كان متعارفا في ذلك الزمان وواضحا، ولكن على أي حال هذا كلام السيد. الرواية الأخرى رواية يعقوب بن يقطين. الجنب يغتسل، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثم يغسل ما أصابه من أذى، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله. لم يذكر في الترتيب أبدا. وهكذا رواية أبي بصير. تصب الماء على رأسك ثم تتمضمض وتستنشق، وتصب الماء على رأسك 3 مرات، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء. لم يذكر الترتيب. الرواية الأخيرة موثقة عمار، المرأة تغتسل وقد امتشطت بغرامل، كم يجزيها من الماء؟ قال مثل الذي يشرب شعرها أو يشرب شعرها، وهو 3 حفنات على رأسها، وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله. تصب 3 غرف على رأسها ثم تصب غرفتين على الجانب الأيمن، ثم تصب غرفتين على الجانب الأيسر، ثم تمر يدها على جسدها كلها. كيف لم يأمر الإمام قبل أن يصب الماء على جانبها الأيمن والأيسر أن تمر يدها على رأسها؟ فهذا قد تكون هذه الرواية قد تكون أوضح من الروايات السابقة في بيان عدم الترتيب. فيقول السيد في مصباح المنهاج السيد الحكيم بأنه حتى لو كانت الروايات الظاهرة روايات الآمرة بالترتيب ظاهرة في ترتيب غسل الرأس، مع ذلك لا بد من حملها على الاستحباب. يبقى رواية نتعرض إليها في ليلة الأحد إن شاء الله من الروايات الدالة على الترتيب، وهي ما ورد من أن غسل الميت كغسل الجنابة، وهو أيضا يناقش في دلالة هذه الرواية على الترتيب كما سيأتي إن شاء الله. وبذلك ينتهي إلى نتيجة أنه لا يعتبر الترتيب في غسل الجنابة بأن يبدأ بغسل الرأس ثم يغسل سائر جسده. ويقول بأن السيد الحكيم في المستمسك ذكر أنه لا دليل على الترتيب إلا الإجماع، وجعل جده موافقا لنفسه. فتأملوا في هذه المطالب إلى ليلة الأحد إن شاء الله.